بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وسلم تسليما كثيرا بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فهذا درسنا التاسع من دروس كتاب العقيدة الإسلامية للشيخ عبد الرحمن حبنك الميداني رحمه الله تبارك وتعالى، ونفعني الله وإياكم بعلومه. قال: أرجحية صدق الخبر والاحتياطات في تحديد شروط نقل الأخبار بحسب موضوعاتها. لقد أقر الإسلام الناس على أخبارهم فيما بينهم شريطة توافر دلائل ترجيح الصدق فيها، ووضع لذلك منهجا سديدا لتحري الصدق في الأخبار ونفي ما كان منها كذبا واضحا أو مشكوكا بأمره أو مشتبها بكذبه. واشترط لأرجحية صدق الخبر أن يتوافر في كل راو له شرطان: الشرط الأول العدالة، وهي أن لا يعهد على الراوي الكذب والمعصية الظاهرة. الشرط الثاني الأهلية الفكرية لتحمل الأخبار ونقلها على وفق ما حملها دون نسيان أو اضطراب، ويعرف هذا الشرط عند أهل الحديث بالضبط. وقد صنف الإسلام الموضوعات التي تتضمنها الأخبار في عدة مراتب، وجعل لكل مرتبة منها شروطا للتثبت من الخبر بحسب أهمية موضوعه وبحسب النتائج التي تترتب عليه. وفي الفقرة التالية إحصاء لمراتب الأخبار، سواء كان المطلوب فيها أن يكون الصدق حتميا أو راجحا وفق منهج علمي محدد، أو راجحا في القناعة الخاصة للشخص المنقول له الخبر. مراتب الأخبار وشروط أرجحية الصدق فيها بحسب أهمية موضوعاتها والنتائج التي تترتب عليها. الذي يظهر لنا من الإحصاء الشرعي في تقسيم مراتب الأخبار أنها تقع في 6 مراتب، ولكل من هذه المراتب شروط محددة للتأكد من صدق الخبر فيها، وهي كما يلي مرتبة من الأعلى إلى الأدنى. المرتبة الأولى النقل عن الوحي، وشرطه النبوة، المستجمعة لصفتي العصمة والتأييد بالمعجزة، وقد سبق شرح ذلك في فقرة حتمية الخبر. المرتبة الثانية مرتبة نقل الأخبار التي بلغها الرسل، المتضمنة إثبات عقيدة من عقائد الدين أو أصل من أصوله، أو أصل من أصوله الأولى، أو سورة من سور القرآن، أو آية من آياته، ونحو ذلك مما يكفر جاحده. وهذا ينبغي للتثبت من صحة الخبر فيها وصدق الرواية أن تنقل بالتواتر اللفظي أو المعنوي أو ما هو في قوة التواتر، لأن موضوعاتها من الموضوعات التي يجب بحسب مركزها من الدين وتكفير جاحدها أن يتوافر عليها النقل بالتواتر، أو ما هو في قوته. فإذا لم تنقل بالتواتر أو ما هو في قوته مع وجود الدواعي لنقلها به، لم يسغ لنا أن نحلها في مركز الأمور التي يكفر منكرها، لأن من يحكم عليه بالكفر والردة يحكم عليه بإهدار الدم لزوما، وقد سبق مضمون هذه المرتبة في فقرة حتمية الخبر. لقد كانت العلاقة الأساسية ما بيننا وبين ما يأتينا من أخبار، هذه العلاقة لابد أن تتكون بالدرجة الأولى على مسألة الصدق. فكيف ننقل الأخبار؟ وكيف نتثبت من الأخبار التي تأتي إلينا؟ بالدرجة الأولى لابد أن يكون هنالك مرتبة تسمى الصدق بالدرجة الأعلى، هذه المرتبة التي نريد أن نتحقق فيها. وإن الإسلام بدأ في مسألة الصدق، وبين النبي عليه الصلاة والسلام ذلك: إن الرجل لا يصدق حتى يكتب عند الله صديقا، إن الرجل لا يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وبين أن الصدق يهدي إلى البر، وأن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وبالمقابل فإن الله عز وجل قال في كتابه العزيز: إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون. فإذا أردنا أن نتحرى أي خبر من الأخبار، فعلينا أولا أن نتحرى أن هذا الخبر صدقا، وكذلك ليس بكذب ولا مشكوك بأمره ولا مشتبه بكذبه على الإطلاق. كيف يمكن أن ننقل هذا الخبر؟ امتاز علماء المسلمين بمسألتين هامتين: الأمر الأول أن يكون ناقل الخبر عدلا. وما هو العدل عند المسلمين؟ هو الذي لا يرتكب كبيرة ولا يصر على صغيرة. فإن كان يرتكب كبيرة أو يصر على صغيرة، عند ذلك هذا الراوي لا يؤخذ منه لكذبه، ومن يكذب على نفسه وعلى الناس فإنما يكذب على الله تبارك وتعالى. ولذلك لابد أيضا أن يكون هذا الناقل لهذا الخبر قد يكون صادقا، لكن الإنسان من طبيعته أنه غالبا ما يرد في آخر عمره إلى أرذل العمر. واليوم نجد كثيرا من الناس يفقد الذاكرة ولا يدري كيف يرتب الأمور. فإذا وصل الإنسان إلى درجة عنده نسيان، عنده اضطراب، عنده تخليط بسبب الكبر، بسبب المرض، عند ذلك لا نعتبره من أهل الضبط في ذلك الزمان الذي يتكلم فيه. ولذلك عندنا موضوعات عديدة، هذه الموضوعات رتبها العلماء بحسب ما تترتب أهميتها والنتائج التي تتعلق فيها، وكيف يكون الخبر حتميا في الصدق أو راجحا أو مرجوحا. لذلك لابد أن نرجع في النتيجة إلى ترتيب الأخبار التي رتبها حسب إحصاء الشرعي في مراتب الأخبار، أنها تقع في ست مراتب. قلنا عن المرتبة الأولى وهي أهم مرتبة، إنها علاقة الأرض بالسماء، علاقة العبد بربه، علاقة الواسطة التي تكون ما بين الله تبارك وتعالى وما بين خلقه، ألا وهي الوحي. وإن الذي يدعي الوحي لابد أن يستجمع أمرين اثنين: أولا العصمة، العصمة أنه لا يستطيع البشر أن يقضوا عليه، ولا يستطيع البشر مهما تعالت قوتهم أن يمنعوه من تأييد الله سبحانه وتعالى له، ولا يفتري الكذب على الناس. فالله سبحانه وتعالى عصم الرسل عن الخطأ لأنهم مبلغون عن الله تبارك وتعالى الأوامر والنواهي والأخبار. الأمر الثاني كما كررنا كثيرا، عندما ينقل الوحي يقال له: ما آية صدقك؟ يقول: هذه المعجزة التي أيدني الله تبارك وتعالى بها. هذا سيدنا إبراهيم لم تأكله النار، وهذا سيدنا موسى استطاع بضرب عصا أن تلقف ما صنعوا، وهذا سيدنا عيسى إنما كان يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله، وهذا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يتحداهم بمعجزات كثيرة، وكان على رأسها وأهمها وفي مقدمتها القرآن الكريم الذي بقي خالدا إلى يوم الدين، يتحداهم أن يأتوا بسورة من مثله، سواء اجتمعوا أو تفرقوا أو كان بعضهم لبعض ظهيرا. ومع هذا ما زال التحدي قائما، ولم يستطع أحد أن يعارض القرآن، بل لم يستطع أحد أن يحرف القرآن. مهما أوتيت اليوم أن الدول من قدرة وعداوة للإسلام لا تستطيع أن تحرف كتاب الله عز وجل، لأن الله عز وجل هو القائل في محكم كتابه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. لذلك اتجه أعداء الإسلام إلى إضعاف هذه الشخصية الإسلامية، إلى بعد الإنسان عن طاعة الله عز وجل، إلى عدم ارتباط الإنسان بدينه، إلى وجود أنظمة أخرى يتكلم فيها في حياته ما أنزل الله بها من سلطان. كان الحكم مثلا يكون لأهل الشورى ولأهل الأمر من الناس الذين هم علية القوم، هؤلاء هم الذين يقررون، هم الذين يستشارون، هم الذين يفكرون. ولكن ترى اليوم أن الناس سواسية، وهذا خطأ. فربما لو كان في المجتمع يعني عدد كبير من الساقطين ومن الأراذل، ربما فاق الناس فيما يسمى بالانتخابات، وهذا طريق ربما فشى في أكثر العالم. لذلك لا ترى أن العالم يقوده خياره، بل يقوده أراذله في أغلب الأمور، الذين يريدون أن يأخذوا المال والشهوة والسلطة والنساء والدنيا بأسرها، ولا يخافون الله تبارك وتعالى ويتجرؤون على الله وعلى أحكام الله عز وجل. لذلك المسألة الأولى إنما تكون في النقل عن الله عز وجل، وهي الوحي كما قلت، وهذه مسألة عظيمة جدا. فالنبي إنما هو تلميذ السماء وأستاذ الأرض. أما المرتبة الثانية فهي مرتبة نقل الأخبار، هذه الأخبار التي تتضمن العقائد بالدرجة الأولى، ثم بعد ذلك أصول الدين: إحلال الحلال، تحريم الحرام، التعبد مثلا كقراءة القرآن، الآيات من كتاب الله عز وجل التي إن أنكر الإنسان آية منها كفر واستحق بعد ذلك القتل، لأنه يريد أن يحرف الكلمة عن مواضعه، وهذا الأمر لا بد من صدق الخبر. فهذا القرآن الكريم الذي نقل إلينا فوق حفظ الله عز وجل له عن طريق التواتر، ولذلك تجد الدنيا اليوم بأسرها من مشرقها إلى مغربها يقف الطفل الصغير ويقف الشاب والمرأة والرجل، كل هؤلاء ممن يحفظ كتاب الله تبارك وتعالى يتسم أنه يتصل سنده برب العزة تبارك وتعالى، فهو ينقل ذلك الخبر عن شيخه، وهكذا كل شيخ عن شيخه، إلى أن نصل إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم، ثم إلى سيدنا جبريل، ثم إلى رب العزة تبارك وتعالى. هذا النقل المتواتر الذي لا يوجد في دين من الأديان، ولا في شريعة من الشرائع، ولا في نظم من الأنظمة، إلا عند المسلمين، وإلا في كتاب الله تبارك وتعالى بالدرجة الأولى. هذا الأمر إنما يعتبر، هذه الأشياء التي كانت بعد الوحي، الوحي أساس، ثم بعد ذلك هذا النقل الذي جاء عن طريق الوحي من كتاب الله تبارك وتعالى. فكل من ينكر آية من كتاب الله عز وجل يحكم عليه بالكفر، يحكم عليه بالردة، يحكم عليه بإهدار دمه. ولذلك علينا أن نتقي الله تبارك وتعالى، وأن نعلم هذا العلم أبناءنا، وأن نفهمهم كيف وصل القرآن إلينا. فهذا مما يسمى بحتمية الخبر، كيف وصل هذا الأمر إلينا. المرتبة الثالثة التي تكون في الأخبار مرتبة إنما تتعلق بالأعراض، تتعلق بالأنساب، إنها مرتبة الاتهام بالزنا. لذلك لا بد أن ننقل نقلا صحيحا. قال الشيخ: هذه المرتبة ينبغي للتثبت من صحة خبر الاتهام فيها أن يتوافر على نقله والشهادة به 4 شهداء. مشروط في كل منهم أن يستجمع صفات العدالة والضبط وانتفاء التهمة وفق البيانات الموضحة في كتب الفقه. وقد اشترط الإسلام الشهداء 4 في خبر الاتهام بالزنا، نظرا لأهمية موضوع الخبر، ونظرا لأن النفوس فيه يتجسم لديها الظن به، حتى يصل إلى مرتبة التحقق دون أدلة مادية فتشهد به، ونظرا لما يترتب عليه من هدم الأسر وإقامة الحد الشرعي والخزي والعار والفضيحة لمن تثبت عليه التهمة. قال الله تبارك وتعالى في سورة النور: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا 4 شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. وقال تعالى في سياق حديث الإفك في سورة النور: لولا جاءوا عليه 4 شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. هذا الخبر الذي يترتب عليه حكم من أحكام الشريعة كيف ينقل إلينا؟ هل ينقل بالتشهي؟ إذا رأينا شابا مع امرأة عند ذلك نقول كما يقول كثير من الناس اليوم لا يبالون بذلك، ينطقون بالتهمة على ألسنتهم ويتهامس الناس أو يتظاهرون بهذه التهمة مهما كان الرجل فاسقا. هل رأيت قل اجتمع فلان وبفلان، قل عانق فلان وفلان، قل اختلى فلان بفلان، إلى غير ذلك. أما أن تقول عن شيء ما رأته عينك ولا لم تسمعه أذنك ولم تمسه يدك ولم تشم رائحته، ماذا تقول؟ إنه الزنا. لماذا الكذب؟ لماذا الافتراء على خلق الله تبارك وتعالى؟ إن الإسلام شدد في صفات العدالة والضبط وانتفاء التهمة في ذلك الأمر، فلا يقبل أي شاهد. لو قام 4 من الناس جدلا وعلموا أن فلانا يزني في تلك البقعة من الأرض ثم ذهبوا ليشهدوا على ذلك، إن ذهابهم في هذا الشكل من أجل أن يروا هذه الفاحشة إنما هو فسق في أول الأمر، لأنهم يريدون التفتيش على أعراض الناس ولم يجعلهم الحاكم من الآمرين بالمعروف ولا من الناهين عن المنكر، وربما قصد كل واحد منهم أن يرى الآخر على الهيئة التي نهى الله عز وجل عنها. أما الأصل في ذلك أنه لو كان الناس يمرون فوقع بصر أحدهم على زنا فقال لإخوانه أتتحملون الشهابة؟ فإن قالوا نعم فنظروا إليها ووجدوا الميل في المكحلة، وهذا أمر عظيم جدا، يعني أن يرى تماما وبالتصريح أن ذكر الرجل قد دخل في فرج المرأة وغابت الحشفة يقينا عند ذلك دون أي شبهة على الإطلاق. هذا أمر من الصعب جدا أن يتحقق، حتى إن القاضي يفرقهم ويسأل كل واحد منهم عن المكان وعن الزمان وعن الجهة التي كانت، فلو أخطأ أحدهم بجهة من الجهات عند ذلك رفض الجميع وأقام عليهم الحد، هذا الحد الذي يسمى بحد القذف، حد الزنا 80 جلدة، وحد القذف للأربعة ماذا؟ حد الزنا 100 جلدة وحد القذف 80 جلدة. لذلك مسألة هامة جدا لا يمكن لنا لهذا الخبر إلا أن نتحقق فيه تحققا ماديا، إنما يقوم هو إذا قلنا هذا هدمت الأسر، أقيم الحد الشرعي، أصاب الناس الخزي والعار، وبعد ذلك صارت الفضيحة في المجتمع. ربنا لعظم هذا الأمر ماذا قال؟ والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة زيادة على ذلك حتى لا يكرروا هذا الأمر ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا. صاروا من الذين لا تقبل شهادتهم، صاروا من الفسقة كما قال ربنا عز وجل وأولئك هم الفاسقون. وانظروا إلى هذا الضمير الذي جاء ما بين المبتدأ والخبر، أولئك معرفة والفاسقون معرفة، وقال العلماء إذا جاءت الجملة معرفة الطرفين آذنت بالحصر، فكأن الله عز وجل يقول هؤلاء الفاسقون لا غيرهم، ثم جاء بضمير الفصل للتوكيد أولئك هم الفاسقون. هذا الأمر ربما أصيب فيه علية القوم، ألم يصب فيه بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وفي غزوة من الغزوات كانت السيدة عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها تقوم لبعض شأنها فتبحث عن عقد لها، وبعد ذلك جاء الصحابة وحملوا الهودج ووضعوه على الجمل، وكانت السيدة عائشة خفيفة لم يفرقوا هل هي فيه أم ليست فيه، وبعد ذلك انطلقوا. السيدة عائشة عندما نظرت إلى القوم عند عودتها أنهم رحلوا بقيت في مكانها، وكانت بعد ذلك تسترجع إنا لله وإنا إليه راجعون، وإذا بصحابي كريم من الصحابة الكرام اسمه صفوان ابن المعطل السلمي. هذا الرجل الذي كان من عادة الجيش أنه يأتي في مؤخرة الجيش، رجل يبحث عن كل الناس الذين كانوا، هل يوجد من يريد مساعدة؟ هل يوجد متاع ربما لم يحمله؟ لذلك ترى أحيانا على مستوى رحلة مدرسية عندما ينتهون يقوم بعض الشباب فينظر إلى الكراسي في باص مثلا أو في سيارة، ثم ينظر هل تركوا شيئا. كذلك الأمر كيف إذا كان الأمر للجهاد في سبيل الله؟ فما كان من صفوان إلا أن يبحث وإذا بشبح، هذا الشبح عندما نظر إليه، طبعا السيدة عائشة كانت متنقبة ولم تعرف، ولكنه كان يعرف شكلها قبل نزول الحجاب، فما زاد عن قول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ثم تقدم وأرخى راحلته، وبعد ذلك ووضع رجله عليها حتى لا تهتز، حتى ركبت السيدة عائشة ولم يلتفت يمينا ولا شمالا ولم يلتفت إلى الخلف، وقاد هذا الجمل حتى وصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا زعيم المنافقين أراد أن يحرك أمر هذا الأمر، الذي حركه أنه نشر إشاعة الفاحشة بين الناس، فأنزل الله سبحانه وتعالى البراءة على السيدة عائشة من السماء، والله تحداهم أن يأتوا بالشهداء. لذلك كان بعض المحدثين يقول: حدثتني الصديقة بنت الصديق المبرأة من السماء زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الأمر بأن الله أوضح بكثير عندما بيّن الله ذلك الأمر وبيّن براءتها، حتى هي تقول: والله ما كنت أظن أن الله يبرئني في كتابه أو أن ينزل في آية، إنما كنت أظن أن يري الله نبيه مناما. ومنام الأنبياء حق، الله عز وجل أنزل سورة وأنزل البراءة وأنزل آيات تتعلق فيها أحكام للمسلمين، لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. والكاذب هو الذي يقلب الحقيقة فيجعل الحق باطلا والباطل حقا. هذه هي المرتبة الثالثة. أما المرتبة الرابعة فهي مرتبة إثبات الحقوق ما بين الناس بعضهم على بعض. هنالك حقوق مادية، هنالك حقوق أدبية، هنالك حقوق جنائية وغير ذلك. وهذه المرتبة ينبغي للتثبت من صحة الخبر فيها أن يشهد بالخبر رجلان ذوى عدل من المسلمين، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن يرضى المسلمون من الشهداء. ويشترط في كل شاهد أن تتوفر لديه العدالة والضبط وانتفاء التهمة وفق البيانات الموضحة في كتب الفقه. قال تعالى: واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا. وقال تعالى في سورة الطلاق: وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا. هذه الحقوق من بيع، من شراء، من نكاح، وخاصة بالنسبة للأمور المادية التي تتعلق، لا بد أن نوثق هذه الأمور. فإن الإنسان ينبغي دائما كما علمه الشرع أن يستوثق لأمره، قد يستوثق بالبينة، قد يستوثق بالشهادة، قد يستوثق بالضمان، قد يستوثق بالكفالة، إلى غير ذلك من الأمور. فينبغي علينا ألا نضيع حقوقنا. فالله عز وجل علمنا وفهمنا إذا أردنا أن نتحقق من أمر من الأمور في معاملاتنا أن نثبت ذلك الأمر وأن نكتبه. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تباينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. أيضا ما وجدنا الكتابة، ماذا قال؟ قال ربنا سبحانه وتعالى: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان، أو فرهن قراءتان، فرهان مقبوضة. إذن يمكن أن يستوثق الإنسان بهذا الأمر، هذا أيضا شيء هام. كذلك ربنا عز وجل دعا الكتاب إلى أن يتقوا الله عز وجل كما علمه الله فليكتب، كما علمه الله فليكتب. إذن أيضا وليملي للذي، إذن ترى أن الإملاء وأن الكاتب وأن الشاهد كل هؤلاء يدعوهم الإسلام إلى إحقاق الحق وإلى إبطال الباطل. فإذا كانت الأمور فيها حدود فلا تقبل فيها النساء، وإذا كانت الأمور أمور مالية ف فمن الممكن أن يقبل فيها رجال ونساء. وإذا كانت الأمور إنما تتعلق بالأمور النسائية فينفرد فيها النساء. فمثلا إذا كانت المسألة يعني تتعلق بحد سرقة فهذا يعني يترتب عليه القتل القطع، أو مثلا بمسألة قتل يترتب عليه القصاص، فلا بد من شهادة رجلين. أما إذا كانت المسألة مالية فيمكن أن يكون هنالك رجل وامرأتان. لذلك ربنا سبحانه وتعالى قال ممن ترضون من الشهداء، وعلل أمر المرأة بأنها تهتم بالبيت، تهتم بأولادها، تهتم بإرضاعها، تهتم بحملها، تهتم بزواجها، تهتم بزوجها، تهتم بأمور خاصة فيها الله فطرها عليها، لم يفطرها الله عز وجل لتكون محاسبة في المجتمع أو أن تكون وزيرة أو قائدة، لا، لم يجعلها الله سبحانه وتعالى. وهؤلاء الذين يدعون اليوم حقوق المرأة إنما يحملونها أشياء فوق طاقتها، وكل من يتكلم بذلك يعلم من نفسه أنه كاذب عندما يريد أن يتكلم فيها، فحملها أمرا فوق طاقتها أو أهدم البيت الذي خلقت من أجله، فلم تعد هنالك تربية في البيوت ولا أخلاق ولا حتى ولا الطعام الذي يتذوقه الأولاد من أيدي أمهاتهم والرجال من أيدي زوجاتهم، ثم بعد ذلك انحل المجتمع وتفرق، فصار الأولاد إنما يعني تربيهم الخادمات، وبذلك انعكست التربية على المجتمع. فربنا عز وجل إنما بين ذلك لنا بطريق آخر، ماذا قال؟ باهتمامها بالأمر الأول، وهذا هو الأصل، أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. أيضا الله عز وجل طلب من الشهداء أن يأتوا ويؤدوا الشهادة، ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلب. إذا تجد أن القرآن دائما في هذه المرتبة الرابعة من الأخبار يريد أن يحقق لنا هذا الأمر بدقة عالية جدا. فكان المرتبة الأولى الوحي، والمرتبة الثانية نقل أخبار الرسل عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم، والمرتبة الثالثة مرتبة الاتهام بالزنا، والمرتبة الرابعة مرتبة إثبات الحقوق بين الناس. بعد ذلك عندنا مرتبة خامسة، وهذه المرتبة الخامسة إنما هي النقول التي تكون عادية بين الناس، تتضمن أخبارا علمية أو تاريخية أو رواية عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، يتضمن مواعظ وآدابا وأحكاما عملية، أو أخبارا عن بعض الأمور التي ستحدث في المستقبل كأشراط الساعة وأحوال القيامة وما أشبه ذلك. وهذه المرتبة يكفي للتثبت من صحة الخبر فيها أن يرويها راو واحد، يشترط فيه توافر صفتي العدالة والضبط وفق البيانات الموضحة في علم مصطلح الحديث. وما أكثر الشواهد في النصوص الإسلامية على الاكتفاء بنقل خبر الواحد في حدود هذه المرتبة ما لم تقم التهمة على المخبر، وعندها يحتاج إلى معزز يعزز خبره. هذا الأمر خبر إنما ننقل مسألة علمية. اليوم يوجد وسائل التواصل الاجتماعي التي تكون ما بين الناس، هذه الوسائل التي ينبغي علينا أن نتحقق منها. كم من حديث يوجد كذبا على رسول الله، وكم من نقل صاحبه لم ينقله، وكم من صورة توضع لا يتحقق الناس من صحتها ولا من صحة وجودها، فلا يفرقون بين الصورة مع شخص أو مع تمثال لذلك الشخص ويكذبون وبعد ذلك يفترون. فالعلوم لا تؤخذ عن هذه الوسائل على الإطلاق لأنها لا تنضبط، والناس بعد ذلك يكذبون. ولذلك عندما نرى أن الإسلام إنما صحيح أراد شاهدا واحدا، أضرب على ذلك مثلين. المثل الأول أن الإمام مسلم كان يتحرى خبر النبي عليه الصلاة والسلام من كل مكان، فإذا صح الخبر عنده والحديث أثبته في صحيحه، انتقل انتقالا كبيرا من منطقة ربما سار مئات الكيلومترات، وهو يعلم أن فلانا من الناس يحفظ حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذهب إليه فوجده أنه قد رفع ثوبه يروض فرسه، ورفع الثوب معنى ذلك يوجد شعير في داخل الثوب، فلما نظر إلى الثوب فوجده فارغا، فقال من يكذب على خلق الله يكذب على رسول الله، وعاد ولم يأخذ الحديث عنه. كما بدقة عندما نقول هذا الخبر إنما يأتي عن واحد، هذه الشروط شروط عظيمة جدا. الأمر الثاني، كيف ارتضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرسل الرسل من المدينة المنورة إلى هرقل، إلى مصر، إلى العراق، ما ترك مكانا، إلى البحرين كان يرسل الرسل. كم عدد هؤلاء الرسل؟ واحد. كان يذهب ويحمل رسول الله صلى الله عليه وسلم من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم، الحامل واحد، وناقل الخبر الذي هو قد أمرنا فيه من الله عز وجل على لسان رسوله المصطفى صلى الله عليه وسلم أن ينشره في بقاع الدنيا، لم يرسل كتيبة ولا جمعا، وإنما أرسل واحدا فقط. أما المرتبة السادسة فهي مرتبة النقول والأخبار التي تتناول مصلحة الشخص الذي يرد إليه الخبر في أمر من أمور دنيا، دون أن تتضمن هضما لحق آخر أو اتهاما له، كأن تتضمن مثلا التحذير من خطر لا ضرر من الاحتياط في الحذر منه ولو بالظن الضعيف. وهذه المرتبة يكفي فيها انفتاح النفس لقبول صحة الخبر والاقتناع به دون النظر إلى حالة المخبر وصفته، لأن موضوعه لا يتطلب أكثر من اتخاذ الاحتياطات والأسباب اللازمة لدفع الخطر أو الفرار منه. ويمكن أن نستأنس لهذا بما جاء في القرآن الكريم في حكاية فرار موسى عليه السلام من مصر بعد قتله الرجل من أتباع فرعون، ثقة بخبر الرجل الذي جاء من أقصى المدينة يخبره بأن الملأ يأتمرون به ليقتلوا. قال تعالى وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. فخرج منها خائفا يترقب، قال رب نجني من القوم الظالمين. ويلاحظ أن هذه المرتبة هي التي يعتمد الناس في أكثر أمورهم الشخصية من تجارات وصناعات وزراعات وأمور سياسية وعسكرية وأشباه ذلك، وعلى قدر تفاوت الناس في دقة ملاحظاتهم ومحاكماتهم لما يعرض لهم من أمور الدنيا، ينالهم التوفيق ويحالفهم النجاح فيها بالنظر للأسباب الدنيوية الظاهرة. إذن هذا الخبر الذي يأتي لمصلحة الشخص، إذا كنت تريد التجارة فأنت تسأل خبيرا بها، وإذا أردت مثلا الصناعة تسأل خبيرا بها، وكذلك الزراعة، وكذلك أي أمر من أمور الدنيا، فتقنع بما يأتيك من الخبر الصادق. أرأيت لو كنت قد جربت إنسانا بدويا يشعر بشعور غريب جدا أنت لا تستطيع أن تشعر به، فإذا شم الرياح فيقول غالبا يكون في هذا اليوم رياح ومطر، فاحتط لنفسك قبل أن تخرج من بيتك، ألا تحتاط في ثيابك؟ ألا تحتاط في وقية المطر التي تأخذها في يدك وقد جربته ما قال لك مرة إلا وهو يشعر بذلك. كذلك الناس يقولون السعيد من اتعظ بغيره، ولذلك كان الصحابة الكرام عندما يجمع سيدنا عمر مجلس يسمى بمجلس الشورى. ما معنى هؤلاء؟ هؤلاء كبار الصحابة جرت عليهم الأخبار والتجارب، ولذلك إذا قالوا فإنهم يقيسون الأمور على غيرها. ولذلك عندما يأتيك الخبر هذا الخبر وتعلم صدق هذا الخبر لنفسك، سيدنا موسى رجل يقول له إن فرعون يأتمر مع قومي من أجل أن يقبضوا عليك وأن يقتلوا، أخرج أنا أنصح لك هذا الأمر إني لك من الناصحين. سمع موسى ذلك الخبر أم لا؟ سمع موسى هذا الخبر عليه الصلاة والسلام، وبعد ذلك خرج. ولكن هذا الخروج أدى إلى أمر عظيم، تعلمون القصة وكيف ذهب ووجد تلك الفتاتين تسقيان، وبعد ذلك سقى لهما، ثم بعد ذلك أوى إلى الظل، ثم بعد ذلك أرادوا أن يعطوه أجرا، ثم بعد ذلك اجتمع بهذا البيت العظيم، ثم عندما عاد قافلا أراد أن يقتبس نارا فأعطاه الله نورا، أراد أن يقتبس نارا عند ذلك فأعطاه الله سبحانه وتعالى النبوة. هذا أمر كن مما لا ترجو أرجى مما ترجو. فإن أخي موسى ذهب ليقتبس نارا فكلمه الله. عند ذلك خاتمة هذه الأمور، هذه هي الخطوط العريضة لمنهج الإسلام في الاعتماد على الأدلة النقلية والتثبت من الأخبار. ليس أي خبر نتكلم به، إنما نتثبت، وطرق التثبت كما مرت معنا ست طرق أعطانا الشيخ إياها، تبدأ بالوحي من السماء وتنتهي بمرتبة الخبر الذي يأتي فيه الخبر الخاص من شخص إلى شخص آخر يصدقه. طبعا أما التفصيلات التي تكون في كل مسألة من المسائل، الوحي ما معنى التواتر، الحديث ونقله، هذا موجود في كتب الفقه، وهذا موجود في كتب الحديث، وهذا موجود في كتب الفروع الفقهية. لذلك إن الإنسان ينبغي عليه عندما يبحث أن يسمو به هذا المنهج العلمي في الإسلام إلى أعلى درجة، يبصر عقله ويفكر في فؤاده، وبعد ذلك يأخذ ذلك الطريق. بعد ذلك نتكلم إن شاء الله على مسألة هامة تأتي بعد كل هذه الأمور، إنه مسلك الإضاءة الفطرية وإشراق الروح. يعني أحيانا يسمع الإنسان شيئا فقلبه يتفطر لذلك، وعقله وروحه تشرق، وبعد ذلك يريد أن يتمسك بذلك. هذا ما كان نبدأ فيه بمثال بسيط جدا، ما كان يشعر به من أراد أن يؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف يدخل الإسلام إلى قلبه والنور إلى فؤاده، فبعد ذلك يدخل جاهلا ويخرج عارفا بالله تبارك وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أصحاب الإشراق الروحي الذين يتمتعون بذلك الفكر عندما يقرؤون وعندما يفهمون وعندما يناقشون. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون العلم حجة لنا وأن لا يكون حجة علينا. أسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق لي ولكم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.